قررنا نبدأ حديثنا، خلينا نبدأ حديثنا بشيء اخترنا يا الأستاذ قد يجهل بعض، ترى أنه يجهل بعض الناس كثير، نصيحة فعلة فيها في دنيتنا وآخرتنا، بما تنصحنا يا أستاذ؟
ننصح بكلمة موجزة ومختصرة، أن نتطلب العلم النافع مقرونا بالعمل الصالح، لأنه لا يكون النجاة إلا بهذين الشرطين: العلم النافع والعمل الصالح. العمل الصالح يعني معروف لدى الجميع بداهة، فما يحتاج إلى شرح إلا ربما من بعض الجوانب والنواحي. أما العلم النافع فهذا الذي يخفى أمره على كثير من الناس، لأن العلم هو ما كان مشتقا من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع الاعتماد على ما كان عليه سلفنا الصالح، لأنهم تلقوا الشرع كتابا وسنة غضا طريا كما نطق به عليه الصلاة والسلام دون زيادة أو نقصان من حيث الرواية، ودون سوء فهم للنص من القرآن والسنة. ولهذا كان من دعوتنا التي ندندن حولها دائما وأبدا أننا ندعو إلى العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. لماذا نقول أهلا مرحبا نقول على منهج السلف الصالح؟ لدفع ما قد اعترى الكتاب والسنة من الانحراف في فهمهما، وبسبب هذا الانحراف وجدت الفرق الإسلامية الكثيرة التي سكر هذا شوي والله شيء انه وما يباشرنا، وجدت الفرق الكثيرة كما يشهد بذلك التاريخ الإسلامي، وكما تنبأ عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي قال فيه: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحابي، هي ما أنا عليه وأصحابي. لذلك اصطلح العلماء على تسمية هذه الفرقة من 73 فرقة بالفرقة الناجية. فالفرقة الناجية أولا هي واحدة فقط لا ثانية لها، ثم هي من 73 فرقة، 72 فرقة في النار وواحدة في الجنة. فاليوم نحن نعيش في غمرة فرق قديمة وحديثة، وأحزاب عديدة، وبعض الفرق القديمة ذهبت أسماؤها وبقيت آثارها. فالمنطق الاعتزالي والمذهب المعتزلي لا نكاد نسمع له ذكرا في هذه الأيام، ولكنه تطور وصار تارة بأسماء فرق إسلامية. عليكم السلام. فرق إسلامية ومذاهب إسلامية معتد بها ومعترف بها عند جماهير المسلمين، وتارة بآراء حديثة لكنها تتصل بسبب وثيق بتلك الآراء الاعتزالية القديمة. أما التارة الأولى التي أشرت إليها آنفا وهي التي تكون بأسماء ومعترف بها عند المسلمين، فمثلا كالأشاعرة وكالماتريدية، العالم الإسلامي اليوم إذا استثنينا منه الفرق المعروف بانحراف عن الشريعة كالشيعة مثلا والزيدية والخوارج، وحصرنا كلامنا على من يسمون أو يتسمون بأهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة اليوم هم ثلاثة مذاهب فيما يتعلق بالعقائد، وأربعة مذاهب فيما يتعلق بالفقه. أما المذاهب الثلاثة الأولى فهي الماتريدية والأشاعرة وأهل الحديث، فهذه فرق ثلاث تتعلق في العقيدة فقط في أهل السنة والجماعة. أما المذاهب الأربعة فمعروفة لدى الجميع بالفقهيات، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. إذا رجعنا إلى المذاهب الثلاثة الأولى، الماتريدية والأشاعرة، نجد في هذين المذهبين الشيء الكثير مما هو من مذاهب وآراء وأفكار المعتزلة، ومع ذلك فهي موجودة ومبثوثة في المذهب الأشعري والمذهب الماتريدي. أهم ما يتعلق بهذا الذي أقوله أنه موجود من الاعتزال شيء في المذهبين المذكورين الماتريدي والأشعري. أهم ما يمكن ذكره الآن أصل من الأصول وقاعدة من القواعد هي أن الحديث الصحيح لا تثبت به عقيدة، هذا رأي المعتزلة، لكن الأشاعر والماتريدية يتبنون هذا الرأي. هذه كقاعدة وأصل. والشيء الثاني أن المعتزلة عرفوا عند أهل السنة حقا بأنهم يتأولون آيات الصفات وأحاديث الصفات، والتأويل أخ التعطيل، والمقصود بالتعطيل إنكار الشيء، إنكار الحقيقة. فحينما تكون هناك آية أو يكون هناك حديث نبوي صحيح وله دلالة واضحة صريحة فيعطلون هذه الدلالة ويأتون بمعنى غير متبادر للذهن لذاك النص القرآني أو الحديث النبوي، فهذا معناه أنهم ما اتبعوا الكتاب ولا السنة، لكنهم لا نستطيع أن نقول ما اتبعوا الكتاب والسنة إنكارا لهما، وإنما دورانا عليهما وخروجا عن دلالتهما الصريحة باسم التأويل. ولذلك قلت التأويل أخو التعطيل. نحن نضرب مثلا عاديا، إذا قال الرجل العربي جاء الملك، فما يتبادر إلى ذهنه، إلى ذهن المخاطبين بكلامه، أنه يعني جاء خادم الملك. هو قال جاء الملك، السامعون لا يفهمون من كلامه أنه يعني جاء خادم الملك، بل ولا يفهمون منه أنه جاء وزير الملك. فلو أن رجلا عربيا تكلم بهذه اللفظة العربية، بهذه الجملة العربية جاء الملك، فأحد السامعين قال يعني خادم الملك، هذا عطل كلام هذا المتكلم. فما بالكم إذا كان الكلام المعطل هو كلام الرب تبارك وتعالى. فيأتي المعتزلة ويتبعهم في ذلك الماتريدية والأشاعرة، فيتأولون بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بمثل هذا التأويل الذي قلنا عنه بحق إنه أخو التعطيل. في الآية الكريمة وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك بلا تشبيه مثل ما قلنا آنفا، جاء الملك، لا ما جاء الملك، مين كان؟ خادم الملك، وزير الملك، في فرق بين الخادم بين وزير طبعا. مع ذلك فإذا فسر بوزير الملك يكون عاطل باطل، وإذا فسر بخادم الملك فهو أعطل. فقولهم في تفسير قول ربنا عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك أي أمر ربك أو خلق من خلق ربك أو تأويل كبير، أما الرب لا بيجي ولا بيروح. ومن أين جاءتهم هذه المشكلة، أو من أين جاءهم هذا التعطيل؟ من قياس الخالق على المخلوق، من قياس الغائب على الشاهد. يقولون لا يجوز وصف الله بالحركة، نحن ما نصف الله بالحركة لأنه ما وصف بذلك، لا هو وصف بذلك نفسه ولا وصفه بذلك نبيه، لكن وصف نفسه بأنه جاء أي يوم القيامة. فنحن نقول جاء، وما نقول أنه جاء يعني تحرك. هم يأبون أن يؤمنوا بصريح القرآن. كذلك مثلا فيما يتعلق بهذا المعنى، الحديث المعروف والمشهور، بل هو عندنا حديث متواتر لكثرة طرقه الصحيحة، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. أهل السنة حقا وهم أهل الحديث يؤمنون بالآية السابقة الذكر على ظاهرها، جاء ربك، ربك جاء، ينزل ربنا ينزل ربنا. أما المعتزلة وتبعهم الأشاعرة في جملة من تبعهم عليه، لا ربنا لا ينزل، كما قالوا لا يجيء قالوا أيضا لا ينزل. إذن شو معنى ينزل ربنا؟ أي رحمته. هذا تأويل، هذا التأويل هو تعطيل. يلزم من هذا التعطيل إنكار حقائق شرعية متعلقة بالصفات الإلهية. ربنا عز وجل حينما يصف نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنما ذلك ليعرف عباده به تبارك وتعالى، لأنه غائب عنا ولا يمكننا أن نراه إلا يوم القيامة إن شاء الله. فحينما نأتي إلى الآيات الصفات وأحاديث الصفات، فنأتي لها بمعاني غير المعاني الظاهرة الجلية من النصوص القرآن أو الحديثية. فمعنى ذلك أننا أنكرنا هذه الصفات الإلهية. جاء ربك، ما جاء ربك، ينزل ربنا، لا ينزل ربنا. سبحان الله، لو كان هناك نص أنه لا يجيء ولا ينزل كنا من آمن، لكن النصوص على خلاف ذلك. فكيف نصف ربنا بما لم يصف نفسه به وننزهه عما وصف نفسه به؟ هذا هو التعطيل، وهذا مما وقعت فيه كما قلنا بعض المذاهب الإسلامية السنية كالماتريدية والأشعرية. لهذا قلنا إننا ندعو إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح حتى ما نقع في مثل هذه الانحرافات التي ابتدأها المعتزلة ثم تبعهم عليها كثير ممن ينتمون إلى أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة اليوم في عرف العصر الحاضر وفي الأزهر الشريف والجامعات الإسلامية وإلى آخره هي أهل الحديث والماتريدية والأشعرية. طيب، هذه مذاهب ثلاثة في العقيدة، وكيف يكون هناك ثلاثة مذاهب في العقيدة في الأمور الغيبية؟ يقولون اختلافهم رحمة. كان يمكن أن يكون هذا، وقد قيل أن هذا في الأحكام، اختلافهم رحمة في الأحكام، لأنه في تيسير. كما يقول بعض الجهلة أنه يوم القيامة يقف على أول الصراط الأئمة الأربعة، فكأنه هن المحاسبين الناس. بيجي رجل مثلا حنفي المذهب صلى صلاة جعلك، لكن بتصح في مذهب ثاني بيقول له الإمام الثاني كان هون أنت صلاتك صاية على مذهبي، وهكذا. هذا هو الضلال المبين. فقلت ممكن أن يقال أن اختلاف في الفروع فيه يسر، وبنوا على ذلك هذه الخرافة التي ذكرناها متعلقة بالصراط. مع ذلك الاختلاف ليس برحمة حتى في الفروع، فما بالنا في بعض الأحكام الشرعية ممكن يكون في وجهين. يعني كما يعبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول يكون حقه
أولى
وأفضى وأوجب. فلا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. أنا بقول هذا الرجل الذي يريد يصلي بأهل بيته إماما في أيام الباب، نقول يجوز له ذلك إذا كان من عادته في غير أيام البرد ما بيفعل هيك، وإنما يخرج إلى المسجد كما قلنا في أول البحث. وضح لك الآن؟ تفضل.
أقول كنا في جبتة بعد عصر هذا اليوم أو قبيل العصر بالخليل، فدار الحديث حول مسألة الدخان، فبعضهم قال يعني أنا أدخن لأنه لا أستطيع أترك الدخان.
لا أستطيع إيش؟
لا أستطيع أن أترك الدخان. واستدل يعني بأن هذا الدم سيغفر بقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكثر عنكم سيئاتكم. فقال أنا بدخن لكن لا أترك الكبائر، وهذا إن شاء الله مغفور.
جميل.
أنه يصلي
أو
الصلوات المحافظ يعني
بفهم أنا من كلامك أنه هو بيعترف أنه شرب الدخان حرام.
نعم.
ما أظن
هكذا الظهر يعتبره من الصلاة، يعتبره من الصلاة
حرام. قم يكون ماشيين معي،
هو يعني الكتاب الذي كتبه لخاري في الدخان فيه سبع أدلة ولم يناقش إلا في دليل واحد، إما أنه مسلم بباقي الأدلة. كذلك وقال ما تقول أنا مدخن، أنا معكم لكن مش قادر أترك الدخان.
يعني جواب سؤالي أنه بعتقد أنه حرام.
هذا الذي مدني ما بعرف إيش غير أخوي.
نعم هو هكذا
هكذا. مقتنع؟
طبعا يعني هذا الذي ظهر لنا منه انه مقتنع بتحريم الدخان.
انا ما اظن ما اظن انه مقتنع. انا لو سألنا ليش الدخان حرام يقدر يجاوب؟
نعم.
شو بيقول؟
بس ان الولاية في الحديث
مثلا
لا ضرر ولا ضرار.
ايه في حديث لا ضرر ولا ضرار، هو يستجيز لنفسه أن يضر بغيره لأنه ليس من الكبائر، هيك يعني أفهم من كلامك؟
هو الذي بدا لنا أنه يحتج بهذه الآية على أنه هذا الدم سيغفر،
بس هذا بيفتح علينا أبواب كثيرة.
طبعا.
نعم.
من جهة، من جهة ثانية يجب أن يذكر من يتذكر قول الشاعر الذي مأخوذ من حديث الرسول الصحيح، قول الشاعر وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر، نأخذ من قول الرسول عليه السلام. ما لي مستحضر الآن إن كان أحدكم مستحضر. أيوة، لأنه إذا اجتمعت هذه المحرقات المحقرات من الذنوب أهلكت صاحبه. ليه؟ لأنه أي صغيرة تجتمع تغلبه وتهلكه. وهذا الرسول عليه السلام ضرب به مثلا رائعا جدا، أنه القوم يكونوا في سفر يجمع عود من هون وعود من هون وعود من هون، وإذا بها نار متأججة. فهذا لا يعني أن المسلم يستهوين ارتكاب الصغائر، هذا من جهة. من جهة ثانية لا تعني الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي الصغائر، وكما في الآية الأخرى إلا اللمم، يعني اللمم التي يتقصدها الإنسان بدعوى أنه أنا بجتنب الصغائر فتمحى الكبائر، بجتنب الكبائر فتمحى الصغائر. وإنما بطبيعة الحال الإنسان لابد ما تقع منه هذه الصغائر. نعم أما واحد بيصمد الصغائر وبتعمدها بحجة إيش؟ أن هذه كبائر تمحوها، هذا قلب المقصود من الآية الكريمة، فلا يجوز. على أنه أنا ما أعتقد أنه أي إنسان يعني بيقول مثل هذا الكلام اللي بيدل على شيء من الإيمان ومش مقتنع تماما بأنه شرب الدخان حرام، حرام لأنه بيضر بصحته، حرام لأنه بيضر بزوجته، حرام لأنه بيضر في أولاده، حرام لأنه بيضر في أصدقائه وإخوانه اللي بيجالسهم، حرام أنه بيضر في ماله إلى آخره. لما بتجتمع هذه المجموعة كلها من الأضرار بيقول لك إيه الله بيغفر لأنه من الصغائر، واحد بيهلك حاله بإيده على أساس أنها من الصغائر. لا، لو أعتقد هذا يقينا ما قال هذه الكلمة ولا احتج بهذه الحجة.
نعم.
طيب غيره.
هنا شيخنا الحديث هذا في له تعليق جميل بنفس الباب.
ما شاء الله.
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تخش الكبائر. تعليق أي ما لم تؤثر.
هذه لا بحث آخر.
لا يبقى من ترمه صلوات
لا بحث آخر
شيخ. طيب يعني نخلي هذا كله شيخنا يقبل على غير المتعمد؟
كيف هو؟
يعني نخفر الأخطاء وهذه الأشياء التي يذكرها.
أي نعم
تعمل على غير التعمد؟
نعم
شيخنا. بالنسبة هل يجوز لي أن أؤذن وأنا على حالة الجنابة؟
نعم يجوز، والأفضل أن تكون على طهارة كاملة.
احنا نعلم انه في دعاء لدخول بيت الخلاء اللهم اغفر لي اللهم
اني اعوذ بك من
كثر الخبائث، لو نسيت مثلا اني ادعيه قبل ما ادخل ودعيته بقلبي بدون ما احرك شفتاي وانا بالبيت جوا جائز؟
جائز لكن مش فايده.
شيخنا رجل يريد شراء سيارة، السيارة سعرها بالسوق على سبيل المثال 10,000 دينار نقدا وبالأقساط 15,000 دينار. الرجل يتحرى أن لا يقع في أخذ بيع التقسيط، فيعني وجد رجل يبيع السيارة بسعر بين السعرين، يعني مناسب أن يكون بسعر النقدي ولكنه أغلى من سعر النقدي مقابل أن يعطيه جزء من الثمن. هذا يعني الـ يعني هذا البيع صعب جدا يجده عند غيره. هذا الرجل يعني وافق أن يأخذ منه جزء من الثمن والباقي على أقساط. لو هذا الرجل يعني بهذا المبلغ أراد أن يحصل على هذه السيارة بالتقسيط لوجد مبلغ أكبر. فالصورة الأولانية فضيلة الشيخ، وإن كان المبلغ يعني أعلى من المعتاد عند الناس، هل ينطبق عليه البيعتين في بيعة أم يعني يجوز؟
تقصد الصورة الثانية مش الأولى؟
الصورة الأولى اللي هي وجد الرجل بالسعر المناسب،
هي الصورة الثانية.
أنت فهمتني فهذا المقصود يعني.
إيه بس بدي أفهم، فهمت أنا ولا لا؟
هذا هو المراد. أعيد يعني كلام
الشيخ. بدك تعيد علي وأنا ما صح لك كلامك، وبعدين أنت وافقت على التصحيح، شلون بدك تعيد بها المصحف؟
يعني الصورة المقصودة فيك الشيخ.
فهمك يا رمضان. الصورة الأولى التي عرفتها هو الذي قلت نقدا مع 10,000 وبالتقسيط 15،
هذا متداول. نعم
اسمع، أنت لما حكيت أنا حكيت؟
لا.
فشو جزائي أنا لما بحكي أنا بتحكي أنت؟
لا حتى يعني يحصل المقصود
بالتشكيل. ايه وانت لما بتحكي بكي انا حتى يحصل المقصود. هاي الصورة الاولى صح. انت لما اردت تلخص كلامك جعلت الصورة الاولى هي الاخرى والاخرى هي الاولى، فالاخرى هي اللي بثمن اقل صح. الاخرى هي التي بثمن اقل. انت مثلا ما سميت النسبة الاقل، لكن اذا كان انا الان بشرح لك وانت بتسمع مني الصورة الاخرى هذه، اذا كان الثمن بالكاش 10,000 فهو هذا الثاني بده ياخذ منه 11 او 12 او 13 او 14، المهم ما بيصل الى ال 15 صح. فانت بيجوز، قلت لك بيجوز انت بتسأل عن الصورة الاخرى مش الاولى، لان الاولى فيما يبدو من كلامك انك انت مقتنع انها حرام، لانك صدر كلامك انه ما بده يقع في الحرام صح. ريح بالك وبال الحاضرين من الصورة الاولى
ان شاء الله.
كويس. عنا هلا الصورة الاخرى ماشي. رح نصغر الربح هاللي هو فوق الكاش نقدا 10 وتقسيطا 11 كويس. هذا يخرج عن كونه بيع تقسيط؟
لا يخرج.
اذا ليش سألت عن الصورة الاخرى وما قرنتها بالاولى؟
فضيلة الشيخ تجد شخص
لا قال لي ليش كيف ذكر لي كلامك انا فهمه ذكر
هذه السلعة التي تساوي 10,000 تجد شخص اخر يبيعها ب 11,000 يعني بسعر الكاش النقدي ب 11,000 هذا وجدوا يبيعها ب 11,000 بالتقسيط، ولكن لو كان معه النقدي قد يجوز انه ياخذها ب 10,000
مكانك راوح. مكانك راوح. هذا شو هو بيع تقسيط ولا لا؟
هو مش فاهم عليك.
لا والله فاهمان.
شو مالك فاهمان عليك؟
شو مالك فاهمان عليك؟ أنا فهمت عليك. الآن تقدر أنت تصور لي 3 أشخاص. شخص ببيع كاش ب10 بالتقسيط 15
نعم.
شخص ثاني كاش ب10 بالتقسيط ب12
نعم.
كاش شخص ثالث 11
نعم.
بالتقسيط 12
نعم.
هاد بده يشتري من الشخص الثالث
نعم.
طيب الشخص الثالث بيبيع نقدا 11 كاش بده يبيع 12 مثلا، والأمثلة ما فيها محاصصة ومناقشة. طيب أنا عم أسألك هذا مو بيع تقسيط؟
لا شك تقسيط.
كان ايش قلت لي مالي فهمان عليه؟
طيب
يرجع لك السؤال السابق، ليش عم تسأل عنه ما دام بيع تقسيط؟
والزيادة من أجل التقسيط الشيخ في بالي أنه تجد شخص بسعر التقسيط الذي يبيعه آخر يبيع بسعر النقدي.
لك هذا هو تكرار لما قلنا
تقسيط السرب عقل
شيخ لكن معلش نفس المسألة في يعني نفس الشيء أنا أنه هذا التقسيط هذا بعشرة تقسيط ب 12 لكن اللي سعر النقدي التقسيط هو اللي ب 12 عفوا سعر النقد اللي هون هناك عند واحد آخر تقسيط. أحد إخواننا يزعم أنك أجزت مثل هذه الصورة.
صحيح. أي دليل الآن؟
جاء إلى إسكان ما أو بيت أو شركة أراد أن يشتري بيتا.
نعم.
فهذا البيت ب 10,000 نقدي ب 15,000 تقسيط.
تمام.
مضت الأيام حصل الظروف صار سعر النقدي في هذا البيت سعر التقسيط، فهذه الصورة يزعم هو أنك أجزتها له.
سعر التقسيط كان 15.
أي نعم، فبعد مدة صار سعر التقسيط 10.
بالعكس صار التقسيط، صار التقسيط سعر 10
بسعر النقد.
نقد
نعم.
طيب وسعر النقد
نزل
أقل. هاي ما حكاها صوير بقى، هاي ما حكاها.
هاتوا كلها
أقلك.
ها
أقلك أنا أكلت عفوا يعني الشيخ.
معليش نحن مشان بيان الشراء. طيب سعر التقسيط أقل وما بدنا نشعر عفوا سعر النقد أقل، ما بدنا ندخل في التفصيل باب 1000 2000 إلى آخره، المهم أقل. طيب شو اللي أنا أبحثه أجزته؟
الصورة الثانية ربما مع أكل الجملة الأخيرة من السائل.
هاي المشكلة.
هو لعله هكذا الأمر تمام. الله أعلم.
إيه؟
ولكنها
هذا أكل أكل حرام ولا حلال؟
حرام.
مبين مبين جو.
أكل تخصيصا.
لا أكل
ما بيجوا يا أخي. ممكن الله ممكن تعطيهم خبر؟
ماشي.
وضح لك الجواب؟
وضح الجواب
ان شاء الله.
شيخنا نريد توضيح لمسألة التصوير، الجمع بين الاحاديث التي نهت عن التصوير والحديث الذي فيه الا رقما في ثوب، خاصة بعد يعني اشكلت على بعض اخواننا الافاضل يعني فجعلتهم يتوقفون في هذه المسألة.
إلا رقما في ثوب، هذا الثوب
يقول لك هذا الشيخ عشان ما أخذ شموز، عشان ما أخذ خيار.
لا أنا ما أخذ حلاوي طبعا كون جيد.
ممتاز شيخ
جزاك الله خير. لا شكرا. أعطي الأولاد هذا الرقم في ثوب المذكور في الحديث، إن كان هذا الرقم صورة مجسد ظاهرة في فرق، وبين أن تكون صورة مقطعة وهي ظاهرة المعاني. لا شك في الحالة الثانية فهي جائزة ومباحة. يبقى في ظني الإشكال على الصورة الأولى، حالة الأولى أي الصورة مثلا مثل هذا الثوب، الصورة واضحة وجلية، نقول حين ذاك إلا رقما في ثوب. إذا كان هذا الثوب غير محترم وغير معظم وإنما هو مهين وغير يعني معلق في صدور المجالس ونحو ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا يمكن أن يقال بأنه المراد بهذا الحديث، لكن دائما يجب أن لا ننسى قاعدة علمية هامة جدا، وهي أن الأحاديث القولية يجب تفسيرها بالأحاديث الفعلية. هذا إلا رقما في ثوب، قلنا يحتمل أن يكون رقم واضح صورة كهذه أو تكون ليس لها معالم واضحة. فإذا ما درسنا حديث السيدة عائشة وإنكار الرسول عليه السلام عليها النمرقة، التي النمرقة هي المخدة التي اشترتها للرسول عليه السلام فرحا بقدومه، فأنكر الرسول عليه السلام عليها وأخبرها بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. إذن هذا الحديث يعني هذه الصورة ولو كانت مما يتكأ عليه. حينئذ ماذا فعلت السيدة عائشة بهذه النمرقة؟ قطعتها، قطعتها. هذا القطع لا شك يجب أن يفسر كما كنت ذكرت ذلك في كتاب أداب الزفاف أن القطع وقع على الصورة، وهذا ما استبنى شيء من كونه مخدئ أو كونه بطانية أو بساط أو ما شابه ذلك. حينئذ تفسير الحديث القولي إلا رقما في ثوب بالحديث الفعلي أمر ضروري جدا، فنفسره ليس كما استدل به راوي الحديث أي إلا رقما في صوب في صورة ظاهرة، وإنما لا، رقما في صوب باقي آثار الصورة لكن ليست هي صورة كاملة، وإنما عادت كأنها كما قال جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم وامر بالصورة حتى أن تغير حتى تصير كهيئة الشجرة، فهي صورة ورقم في ثوب لكن تغيرت إيش معالمها. على هذا ينبغي أن يفسر إلا رقم في ثوب. بعد هذا الجواب أريد أن ألفت النظر إلا رقم في ثوب كان استثناء من حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، فجاء ذاك الراوي بقوله إلا رقما في ثوب. وبعد أن فسرنا هذا الاستثناء توفيقا بينه وبين حديث السيدة عائشة نريد أن نلفت النظر أن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نشتري ثوبا فيه صورة بساطا لحافا. ابتلينا اليوم بشراء الثياب للأطفال كلها صور، هذا شيء آخر، فلا يجوز للمسلم أن ينزل إلى السوق ويشتري ثيابا مصورة بحجة أنها رقم في ثوب، لأن الحديث أولا لم يتعرض لموضوع الشراء، لأن هذا الشراء فيه إعانة على المنكر، إنما تعرض لمسألة دخول الملائكة. هل تدخل الملائكة بيتا في صورة؟ الجواب لا، إلا إذا كان رقما في صوب فحينئذ تدخل الملائكة مع التفصيل السابق، لكن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نشتري هذه الثياب التي قد صورت في هذه الصور المحرمة، لأننا بذلك نعين على المنكر. واضح
جدا المجموعة كلها.
نعم لا كبروا جزاك الله خير عشان يكبر الأجر.
بسم الله اللهم صل على سيدنا. هو من شطرين
صدق.
أولا المقاتل أو المجاهد في سبيل الله،
نعم،
قبل أخوي الشيخ وفيق الله يجزيه الخير والحاضرين يتعلم الفقه ويصير عنده حلقات العلم، كنا نجهل انه المجاهد في سبيل الله يقف على باب الجنة لسبب عدم سداد الدين، ما كناش نعرفها. الان من فضل الله علينا سنة نعرفها
الحمد لله.
بالنسبة للمجاهد اذا اخذ كل الاوامر اللي صدرت من الله سبحانه وتعالى، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، كله وظل شغلة الدين، يا هل ترى وصارت ظروف الجهاد تيسرة للمسلمين وجاهد في سبيل الله، هنا فعلا هذا الدين بمنعه من دخول الجنة؟
لا، ليس هناك حديث يقول ان هذا الشهيد المدين لا يدخل الجنة، وانما الحديث يقول يغفر للشهيد كل ذنب له إلا الدين، تغفر ذنوبه كلها إلا الدين، لكن كونه بيدخل الجنة أو ما بيدخل الجنة هذه قضية أخرى. يعني نحن ما بنقدر نقول عن غير الشهيد أنه إذا كان مات مدينا ما بيدخل الجنة عن غير الشهيد، فما بالك بالشهيد. لكننا نقول انه موت الشهيد وعليه دين يمنع ان يغفر عنه هذا الذنب فقط وهو الدين، بينما الذنوب الاخرى تغفر له. تفضل.
الثاني اللي هو نفس المجال الجهاد في سبيل الله، عرفنا او سمعنا بعض الجيران ذهبوا للعمرة او للحج وكان لهم النصيب الذهاب الى افغانستان والجهاد في سبيل الله.
نعم.
فطلع الحديث امام الوالدة.
أيوة.
الوالد توفى عليه رحمة الله.
توفي الى رحمة الله.
نعم. بالنسبة للوالدة بتقول لا، إذا على فلسطين القدس الله يسهل عليكم الستة.
إذا إيه؟
إذا على فلسطين أو القدس يسهل عليكم الستة مع السلامة. أما على أفغانستان
ما
دخلناش.
ستة أولاد. ستة أولاد. مسامحة بالستة لفلسطين.
ما شاء الله.
إيه.
مفهومنا إنه عنا فلسطين هنا الأجر أو مكتوب علينا الفرض زيادة على أفغانستان. توضيح هاي المسألة الله
يجزيك الخير. إيه لا شك هذا الكلام خطأ من حيث التفريق بين بلاد الفلسطينية والبلاد الأفغانية، وهذا بلا شك يعني أمر نابع أولا من الجهل بالإسلام وثانيا من التعصب للأرض. لا شك أنه بلاد الفلسطينية وهي من بلاد الشامية فهي أرض مباركة بنص القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة، لكن ذلك لا يعني التفريق بين الجهاد في هذه الأرض وبين الجهاد في بلاد إسلامية أخرى كأفغانستان، لأنه من الثابت في الشرع أن أي أرض إسلامية هجمت من بعض الكفار فيجب على جميع المسلمين في سائر أقطار الدنيا أن ينفروا كافة لطرد هذا الغازي الكافر عن تلك البلاد الإسلامية. فالتفريق بين التصدق ليس بولد واحد، والتنازل عن ست من الأولاد في سبيل الجهاد في فلسطين، مع أنه مع الأسف الشديد هذا الجهاد الآن في فلسطين كما نعلم جميعا غير متيسر غير مقدور عليه لظروف نعرفها جميعا. تفريق بين هذا الجهاد فيجوز للوالدة هذه أن تسمح بكل أولادها الستة ولا تسمح بواحد منهم للجهاد في أفغانستان مع كون الطريق هناك مفتح الأبواب. هذا خطأ، وهذا مثل ما قلت لك آنفا ناشئ أولا من عدم المعرفة بالأحكام الشرعية وثانيا من التعصب للأرض التي عشنا فيها أو لبنا فيها. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يلهمنا العمل بما علمنا.
تجوز بغير إذن هذه الوالدة فضيلة الشيخ إذا سمحت؟
نعم.
أبناء أو أحدهم بغير إذن الوالدة؟
إذا كانت الوالدة هي هذه أذنت بالستة فيجوز الخروج بدون إذنها.
يا سيدي في رجل متجوز وعنده مرته إنها ذهب فبده يطلع زكاة الذهب لمرته، هو هي مرته طبعا المطالب منه، في له أم مطلقة وبتربي أطفال، فبقول لك لو إن المطالب مثلا هذول بده يطلعهم الزكاة يطلعهم مرته يعطيهم لأمه تصرف على أخوانه، فهل يجوز يعني
يجوز الحديد زوجته
زوجته
الزلمه
ابنها؟
نعم
زوج ابنها.
زوج الرجل ايه كنتها. طيب الحديد لزوجة الرجل هو بده يخرج الزكاة بموافقتها
موافقة زوجته،
نحن نحكي عن الزوجة.
نعم.
هو بده يخرج زكاة حلي زوجته بموافقة زوجته،
كويس؟
ف طيب، وبده يعطي هذه الزكاة للأولاد اللي هي من المطلقة هذه.
طلع
أمهم
من
الإخوان. هذا الأشخاص دون بواسطة الميت بجوز. سبحانك
اللهم. إما الشيخ ولد جوا مستعدون.
الزكاة بارك الله فيك من الزوج مش من
أنا فاهم، بس قصدي يعني كأني فهمت أنت تحكي إنه مطلقة إما أولاده هي يعني إما الرجل إما نفس الرجل.
إيه هيك فهمت.
خلاص جيد هذا.
هاي.
مشكلة قهوة النسوة هذول مشكلة. ما صار لك ساعة إن شاء الله.
يقول بجوز تطلع الزكاة على الوالدين إذا كانوا منفصلين عنه.
نعم.
ما هو الزكاة مو للوالدين.
بعيدة.
والزكاة
حتى يعني لو
الزوجة.
إن شاء
الله.
الزكاة. النفس الزوج هذا اللي بيكون ابن المرأة.
هاي. أنا شايف فيها القضية دور ولفتة، لكن النتيجة الحكم واحد. المصاري اللي بده الزوج يطالعها زكاة مال حلي زوجته.
نعم.
كويس. برضا منه ولا لا؟
برضا منه.
كويس. بمعنى هل هو عنده استعداد يقول لزوجته هاي قيمة زكاة حليك، خذي تصرفي فيها بما تشائين؟
نعم.
عنده الاستعداد؟ فإذا ترجع القضية بتقول له أنت تصرفيهم كما تشاء وجزاك الله خير. واضح؟
هل يجوز استعمال تنويم مغناطيسي لاستخراج شيء ما من الأرض؟
هذه كانت قديمة بطرق باخت وبارت، الآن طلعنا بطرق ترميم مغناطيسي، وهذا التسجيل عصري لا يجوز الاعتماد عليه. والسلام عليكم.
بشيء يختار لنا يا الأستاذ، قد يجهل بعض، ترى أنه يجهل بعض الناس كثير، نصيحة فعل فيها في دنيتنا وآخرتنا، لما تنصحنا يا أستاذ؟
ننصح بكلمة موجزة ومختصرة، أن نتطلب العلم النافع مقرونا بالعمل الصالح، لأنه لا يكون النجاة إلا بهذين الشرطين: العلم النافع والعمل الصالح. العمل الصالح يعني معروف لدى الجميع بداهة، فما يحتاج إلى شرح إلا ربما من بعض الجوانب والنواحي. أما العلم النافع فهذا الذي يخفى أمره على كثير من الناس، لأن العلم هو ما كان مشتقا من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع الاعتماد على ما كان عليه سلفنا الصالح، لأنهم تلقوا الشرع كتابا وسنة غضا طريا، كما نطق به عليه الصلاة والسلام دون زيادة أو نقصان من حيث الرواية، ودون سوء فهم للنص من القرآن والسنة. ولهذا كان من دعوتنا التي ندندن حولها دائما وأبدا أننا ندعو إلى العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. لماذا نقول أهلا مرحبا نقول على منهج السلف الصالح؟ لدفع ما قد اعترى الكتاب والسنة من الانحراف في فهمهما، وبسبب هذا الانحراف وجدت الفرق الإسلامية الكثيرة التي سكر هذا شوي والله شيء انه وما يباشرنا، وجدت الفرق الكثيرة كما يشهد بذلك التاريخ الإسلامي، وكما تنبأ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي قال فيه: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحابي، هي ما أنا عليه وأصحابي. لذلك اصطلح العلماء على تسمية هذه الفرقة من 73 فرقة بالفرقة الناجية. الفرقة الناجية أولا هي واحدة فقط لا ثانية لها، ثم هي من 73 فرقة، 72 فرقة في النار وواحدة في الجنة. فاليوم نحن نعيش في غمرة فرق قديمة وحديثة وأحزاب عديدة، وبعض الفرق القديمة ذهبت أسماؤها وبقيت آثارها. فالمنطق الاعتزالي والمذهب المعتزلي لا نكاد نسمع له ذكرا في هذه الأيام، ولكنه تصور وصار تارة بأسماء فرق إسلامية. عليكم السلام. فرق إسلامية ومذاهب إسلامية معتد بها ومعترف بها عند جماهير المسلمين، وتارة بآراء حديثة لكنها تتصل بسبب وثيق بتلك الآراء الاعتزالية القديمة. أما التارة الأولى التي أشرت إليها آنفا، وهي التي تكون بأسماء ومعترف بها عند المسلمين، فمثلا كالأشاعرة وكالماتريدية، العالم الإسلامي اليوم إذا استثنينا منه الفرق المعروف بانحراف عن الشريعة كالشيعة مثلا والزيدية والخوارج، وحصرنا كلامنا على من يسمون أو يتسمون بأهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة اليوم هم ثلاثة مذاهب فيما يتعلق بالعقائد، وأربعة مذاهب فيما يتعلق بالفقه. أما المذاهب الثلاثة الأولى فهي الماتريدية والأشاعرة وأهل الحديث. فهذه فرق ثلاث تتعلق في العقيدة فقط في أهل السنة والجماعة. أما المذاهب الأربعة فمعروفة لدى الجميع بالفقهيات: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. إذا رجعنا إلى المذاهب الثلاثة الأولى الماتريدية والأشاعرة نجد في هذين المذهبين الشيء الكثير مما هو من مذاهب وآراء وأفكار المعتزلة، ومع ذلك فهي موجودة ومبثوثة في المذهب الأشعري والمذهب الماتريدي. أهم ما يتعلق بهذا الذي أقوله أنه موجود من الاعتزال شيء في المذهبين المذكورين الماتريدي والأشعري. أهم ما يمكن ذكره الآن أصل من الأصول وقاعدة من القواعد هي أن الحديث الصحيح لا تثبت به عقيدة. هذا رأي المعتزلة، لكن الأشاعر والماتريدية يتبنون هذا الرأي. هذه كقاعدة وأصل. والشيء الثاني أن المعتزلة عرفوا عند أهل السنة حقا بأنهم يتأولون آيات الصفات وأحاديث الصفات، والتأويل أخو التعطيل، والمقصود بالتعطيل إنكار الشيء، إنكار الحقيقة. فحينما تكون هناك آية أو يكون هناك حديث نبوي صحيح وله دلالة واضحة صريحة فيعطلون هذه الدلالة ويأتون بمعنى غير متبادر للذهن لذاك النص القرآني أو الحديث النبوي، فهذا معناه أنهم ما اتبعوا الكتاب ولا السنة، لكنهم لا نستطيع أن نقول ما اتبعوا الكتاب والسنة إنكارا لهما، وإنما دورانا عليهما وخروجا عن دلالتهما الصريحة باسم التأويل. ولذلك قلت التأويل أخو التعطيل. نحن نضرب مثلا عاديا، إذا قال الرجل العربي جاء الملك، فما يتبادر إلى ذهنه، إلى ذهن المخاطبين بكلامه أنه يعني جاء خادم الملك؟ هو قال جاء الملك، السامعون لا يفهمون من كلامه أنه يعني جاء خادم الملك، بل ولا يفهمون منه أنه جاء وزير الملك. فلو أن رجلا عربيا تكلم بهذه اللفظة العربية، بهذه الجملة العربية جاء الملك، فأحد السامعين قال يعني خادم الملك، هذا عطل كلام هذا المتكلم. فما بالكم إذا كان الكلام المعطل هو كلام الرب تبارك وتعالى. فيأتي المعتزلة ويتبعهم في ذلك الماتريدية والأشاعرة فيتأولون بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بمثل هذا التأويل الذي قلنا عنه بحق إنه أخو التعطيل. في الآية الكريمة وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء ربك بلا تشبيه مثل ما قلنا آنفا، جاء الملك، لا ما جاء الملك، مين كان؟ خادم الملك، وزير الملك، في فرق بين الخادم والوزير طبعا. مع ذلك فإذا فسر بوزير الملك يكون عاطل باطل، وإذا فسر بخادم الملك فهو أعطل. فقولهم في تفسير قول ربنا عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك أي أمر ربك أو خلق من خلق ربك أو تأويل كذي. أما الرب لا بيجي ولا بيروح. ومن أين جاءتهم هذه المشكلة أو من أين جاءهم هذا التعطيل؟ من قياس الخالق على المخلوق، من قياس الغائب على الشاهد. يقولون لا يجوز وصف الله بالحركة، نحن ما نصف الله بالحركة لأنه ما وصف بذلك، لا هو وصف بذلك نفسه ولا وصفه بذلك نبيه، لكن وصف نفسه بأنه جاء أي يوم القيامة. فنحن نقول جاء، وما نقول أنه جاء يعني تحرك. هم يأبون أن يؤمنوا بصريح القرآن. كذلك مثلا فيما يتعلق بهذا المعنى الحديث المعروف والمشهور، بل هو عندنا حديث متواتر لكثرة طرقه الصحيحة، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. أهل السنة حقا وهم أهل الحديث يؤمنون بالآية السابقة الذكر على ظاهرها، جاء ربك، ربك جاء، ينزل ربنا، ينزل ربنا. أما المعتزلة وتبعهم الأشاعرة في جملة من تبعهم عليه، لا ربنا لا ينزل، كما قالوا لا يجيء قالوا أيضا لا ينزل. إذن شو معنى ينزل ربنا؟ أي رحمته. هذا تأويل، هذا التأويل هو تعطيل. يلزم من هذا التعطيل إنكار حقائق شرعية متعلقة بالصفات الإلهية. ربنا عز وجل حينما يصف نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنما ذلك ليعرف عباده به تبارك وتعالى، لأنه غائب عنا ولا يمكننا أن نراه إلا يوم القيامة إن شاء الله. فحينما نأتي إلى الآيات الصفات وأحاديث الصفات فنأتي لها بمعاني غير المعاني الظاهرة الجلية من النصوص القرآن أو الحديثية، فمعنى ذلك أننا أنكرنا هذه الصفات الإلهية. جاء ربك، ما جاء ربك، ينزل ربنا، لا ينزل ربنا. سبحان الله، لو كان هناك نص أنه لا يجيء ولا ينزل كنا من آمن، لكن النصوص على خلاف ذلك، فكيف نصف ربنا بما لم يصف نفسه به وننزهه عما وصف نفسه به. هذا هو التعطيل، وهذا مما وقعت فيه كما قلنا بعض المذاهب الإسلامية السنية كالماتريدية والأشعرية. لهذا قلنا إننا ندعو إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح حتى ما نقع في مثل هذه الانحرافات التي ابتدأها المعتزلة ثم تبعهم عليها كثير ممن ينتمون إلى أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة اليوم في عرف العصر الحاضر وفي الأزهر الشريف والجامعات الإسلامية وإلى آخره هي أهل الحديث والماتريدية والأشعرية. طيب هذه مذاهب ثلاثة في العقيدة، وكيف يكون هناك ثلاثة مذاهب في العقيدة في الأمور الغيبية؟ يقولون اختلافهم رحمة، كان يمكن أن يكون هذا، وقد قيل أن هذا في الأحكام، اختلافهم رحمة في الأحكام لأنه في تيسير، كما يقول بعض الجهلة أنه يوم القيامة يقف على أول الصراط لأئمة الأربعة، فكأنه هن المحاسبين الناس. بيجي رجل مثلا حنفي المذهب صلى صلاة جعلك، لكن بتصح في مذهب ثاني بيقول له الإمام الثاني كان هون أنت صلاتك صحيحة على مذهبي، وهكذا. هذا هو الضلال المبين. فقلت ممكن أن يقال أن اختلاف في الفروع فيه يسر، وبنوا على ذلك هذه الخرافة التي ذكرناها متعلقة بالصراط. مع ذلك الاختلاف ليس برحمة حتى في الفروع، فما بالنا في بعض الأحكام الشرعية ممكن يكون في وجهين، يعني كما يعبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول
لهم حقه
أولى وأقوى وأوجب فلا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. أنا بقول هذا الرجل الذي يريد يصلي لأهل بيته إماما في أيام البر، نقول يجوز له ذلك إذا كان من عادته في غير أيام البرد ما بيفعل هيك، وإنما يخرج إلى المسجد كما قلنا في أول البحث. وضح لك الآن؟ تفضل.
أقول كنا في جثة بعد عصر هذا اليوم أو قبيل العصر بالخليل، فدار الحديث حول مسألة الدخان، فبعضهم قال يعني أنا أدخن لأنه لا أستطيع أترك الدخان.
لا أستطيع إيش؟
لا أستطيع أن أترك الدخان. واستدل يعني بأن هذا الدم سيغفر بقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكثر عنكم سيئاتكم. فقال أنا بدخل لكن لا أترك الكبائر، وهذا إن شاء الله مغفور.
جميل.
أصلا أنه يصلي
الصلوات ومحافظ، يعني بفهم أنا من كلامك أنه هو بيعترف أنه شرب الدخان حرام.
نعم.
ما أظن
هكذا الظهر يعتبره من الصلاة، يعتبره من
الصلاة حرام. أم يكون ماشيين معي؟
هو يعني الكتاب الذي كتبه الأخ عارف الدخان فيه سبع أدلة ولم يناقش إلا في دليل واحد، إما أنه مسلم بباقي الأدلة. لذلك هو قال ما تقول أنا مدخن، أنا معكم لكن مش قادر أترك الدخان.
يعني جواب سؤالي انه بعتقد انه حرام.
هذا الذي مدني ما بعرف ايش زين اخوي.
نعم هو هكذا
هكذا مقتنع
طبعا يعني هذا الذي ظهر لنا منه انه مقتنع بتحريم الدخان.
انا ما اظن ما اظن انه مقتنع. انا لو سألنا ليش الدخان حرام يقدر يجاوب؟
نعم
شو بيقول؟
بستدل بالآيات الحديث
مثلا
لا ضرر ولا ضرار.
ايه
صعب.
في حديث لا ضرر ولا ضرار هو يستجيز لنفسه أن يضر بغيره لأنه ليس من الكبائر. هيك يعني أفهم من كلامك؟
هو الذي بدا لنا أنه يحتج بهذه الآية على أنه هذا الذنب سيغفر.
بس هذا بيفتح علينا أبواب كثيرة
طبعا.
نعم.
من جهة من جهة ثانية يجب أن يذكر من يتذكر قول الشاعر هل مأخوذ من حديث الرسول الصحيح. قول الشاعر وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر مأخوذ من قول الرسول عليه السلام. ما لي مستحضر الآن إن كان أحدكم مستحضر. أيوة لأنه إذا اجتمعت هذه المحرقات المحقرات من الذنوب أهلكت صاحبه. ليه؟ لأنه أي صغيرة وأي صغيرة تجتمع تغلبه وتهلكه. وهذا الرسول عليه السلام ضرب به مثلا رائعا جدا أنه القوم يكونوا في سفر بيجمع عود من هون وعود من هون وعود من هون وإذا بها نار إيش متأججة. فهذا لا يعني أن المسلم يستهوين ارتكاب الصغائر. هذا من جهة. من جهة ثانية لا تعني الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم أي الصغائر. وكما في الآية الأخرى إلا اللمم يعني اللمم التي يتقصدها الإنسان بدعوى أنه أنا بجتنب الصغائر فتمحى الكبائر بجتنب الكبائر فتمحى الصغائر. وإنما بطبيعة الحال الإنسان لابد ما تقع منه هذه الصغائر. نعم أما واحد بيصمد الصغائر وبيتعمدها بحجة إيش أنه هذه كبائر تمحوها هذا قلب المقصود من الآية الكريمة لا يجوز. على أنه أنا ما أعتقد أنه أي إنسان يعني بيقول مثل هذا الكلام اللي بيدل على شيء من الإيمان ومش مقتنع تماما بأنه شرب الدخان حرام. حرام لأنه بيضر بصحته، حرام لأنه بيضر بزوجته، حرام لأنه بيضر في أولاده، حرام لأنه بيضر في أصدقائه وإخوانه اللي بيجالسهم، حرام أنه بيضر في ماله إلى آخره. لما بتجتمع هذه المجموعة كلها من الأضرار بيقول لك إيه الله بيغفر لأنه من الصغائر. واحد بيهلك حاله بإيده على أساس أنها من الصغائر. لا لو أعتقد هذا يقينا ما قال هذه الكلمة ولا احتج بهذه الحجة.
نعم.
طيب غيره
شيخنا الحديث هذا في له تعليق جميل بنفس الباب.
ما شاء الله.
الصلوات الخمس والجمعة من الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تخش الكبائر. تعليق أي ما لم تؤثر.
هذه لا بحث آخر.
لا يبقى من درمه صلوات
لا بحث آخر.
طيب يعني خلي هذا كل شيخ ما يقبل على غير المتعمد.
ايش هو
يعني الخطر الأخطاء وهذه الأشياء التي يرتكبها.
أي نعم
تعمل على غير التعمد.
نعم
شيخنا بالنسبة هل يجوز لي أن أؤذن وأنا على حالة الجنابة.
نعم يجوز. والأفضل أن تكون على طهارة كاملة.
احنا نعلم انه في دعاء لدخول بيت الخلاء اللهم اغفر لي اللهم
اني اعوذ بك من
كل الخبائث. لو نسيت مثلا اني ادعيه قبل ما ادخل ودعيته بقلبي بدون ما احرك شفتي وانا بالبيت جوا جائز؟
جائز لكن مش فايده.
شيخنا رجل يريد شراء سيارة، السيارة سعرها بالسوق على سبيل المثال 10,000 دينار نقدا، وبالأقساط 15,000 دينار. الرجل يتحرى أن لا يقع في أخذ بيع التقسيط، فيعني وجد رجل يبيع السيارة بسعر بين السعرين، يعني مناسب أن يكون بسعر النقدي ولكنه أغلى من سعر النقدي مقابل أن يعطيه جزء من الثمن. هذا يعني الـ يعني هذا البيع صعب جدا يجده عند غيره. هذا الرجل يعني وافق أن يأخذ منه جزء من الثمن والباقي على أقساط. لو هذا الرجل يعني بهذا المبلغ أراد أن يحصل على هذه السيارة بالتقسيط لوجد مبلغ أكبر. فالصورة الأولانية فضيلة الشيخ، وإن كان المبلغ يعني أعلى من المعتاد عند الناس، هل ينطبق عليه البيعتين في بيعة أم يعني يجوز؟
تقصد الصورة الثانية مش الأولى؟
الصورة الأولى اللي هي وجد الرجل بالسعر المناسب،
هي الصورة الثانية.
أنت فهمتني فهذا المقصود يعني.
إيه بس بدي أفهم فهمت أنا ولا لا؟
هذا هو المراد. أعيد يعني كلام
الشيخ. بدك تعيد علي وأنا ما صح لك كلامك، وبعدين أنت وافقت على التصحيح، شو بدك تعيد بقى المصحح؟
يعني الصورة المقصودة فيك الشيخ.
فهمك يا رمضان. الصورة الأولى التي عرفتها هو الذي قلت نقدا مع 10,000 وبالتقسيط 15،
هذا متداول. نعم
اسمع، انت لما حكيت انا حكيت؟
لا.
فشو جزائي انا لما بحكي انا بتحكي انت؟
حتى يعني يحصل مقصود
الشيء. ايه وانت لما بتحكي بحكي انا حتى يحصل مقصود. هاي الصورة الاولى صح؟ انت لما أردت تلخص كلامك جعلت الصورة الأولى هي الأخرى والأخرى هي الأولى، فالأخرى هي اللي بثمن أقل صح؟ الأخرى هي التي بثمن أقل. أنت مثلا ما سميت النسبة الأقل، لكن إذا كان أنا الآن بشرح لك وأنت بتسمع مني
إن شاء الله.
الصورة الأخرى هذه إذا كان الثمن بالكاش 10,000 فهو هذا الثاني بده يأخذ منه 11 أو 12 أو 13 أو 14، المهم ما بيصل إلى 15 صح؟ فأنت قلت بيجوز، قلت لك بيجوز. أنت بتسأل عن الصورة الأخرى مش الأولى، لأن الأولى فيما يبدو من كلامك أنك أنت مقتنع أنها حرام، لأنك صدر كلامك أنه ما بده يقع في الحرام صح؟ ريح بالك وبال الحاضرين من الصور الأولى
إن شاء الله.
كويس؟ عندنا هلا الصورة الأخرى ماشي؟ طيب رح نصغر الربح هاللي هو فوق الكاش نقدا 10 وتقسيطا 11 كويس؟ هذا بيخرج عن كونه بيع تقسيط؟
لا يخرج.
إذن ليش سألت عن الصورة الأخرى وما قرنتها بالأولى؟
فضيلة الشيخ تجد شخص
لا اللي ليش؟ كيف ذكر لي كلامك أنا فهمه ذكر
هذه السلعة التي في تساوي 10,000 تجد شخص آخر يبيعها ب 11,000 يعني بسعر الكاش النقدي ب 11,000 هذا وجد يبيعها ب 11,000 بالتقسيط ولكن لو كان معه النقدي قد يجوز أن يأخذها ب 10,000
مكانك راوح مكانك راوح هذا شو هو بيع تقسيط ولا لا
لا مش فاهم
عليه
فوج
لا والله فاهم
فاهم
شو مالك فاهمان عليه أنا فهمت عليك الآن تقدر أنت تصور لي 3 أشخاص شخص ببيع كاش ب10 بالتقسيط 15 شخص ثاني كاش ب10 بالتقسيط ب12 كاش شخص ثالث 11 بالتقسيط 12 هذا بده يشتري من الشخص الثالث الشخص الثالث ببيع نقدا 11 كاش بده يبيع 12 مثلا والأمثلة ما فيها محاصصة ومناقشة أنا عم أسألك هذا مو بيع تقسيط
لا شك تقسيط
كان إيش بتلي ماني فمان عليه
طيب
يرجع لك السؤال السابق ليش عم تسأل عنه مدام بيع تقسيط وزيادة
بيع تقسيط الشيخ في بالي انه تجد شخص بسعر التقسيط الذي يبيعه اخر يبيع بسعر النقدي
لك هذا مو تكرار لما قلنا
تقسيط بس الربح اقل
شيخنا معلش نفس المساله في يعني نفس الشيء انا انه هذا التقسيط هذا ب 10 تقسيط ب 12 لكن اللي سعر النقدي التقسيط هون اللي ب 12 عفوا سعر النقدي اللي هون هناك عند واحد اخر تقسيط أحد إخواننا يزعم أنك أجزت مثل هذه الصورة
صحيح أي دليل
جاء إلى إسكان ما أو بيت أو شركة أراد أن يشتري بيتا فهذا البيت ب10,000 نقدي ب15,000 تقسيط
تمام
مضت الأيام حصلت ظروف صار سعر النقدي في هذا البيت سعر التقسيط فهذه الصورة يزعم هو أنك أجزتها له
سعر التقسيط كان 15
أي نعم فبعد مدة صار سعر التقسيط 10
بالعكس صار التقسيط صار التقسيط سعر 10
بسعر النقد
النقد
نعم
طيب وسعر النقد
نزل
هاي ما حكاها صوير بقى هاي ما حكاها
ما تقولها
أقلك
ها؟
أقلك أنا أقل تعفن يعني الشيخ
ما ليش نحن مشان بيان الشراء طيب سعر التقسيط أقل وما بدنا نعطينا سعر النقد أقل ما بدنا ندخل في التفصيل باب 1000-2000 إلى آخرين ما هو أقل طيب شو اللي أنا أبحته وأجزته
الصورة الثانية ربما مع أكل الجملة الأخيرة من السائل
هاي مش
هو لعله هكذا الأمر تمام الله أعلم
إيه؟
ولكنها
هذا أكل أكل حرام ولا حلال
حرام
مبين مبين
جو أكل تقسيطا
لا أكل
ما بيجوز يمكن سلام الله وعشر الله سلام ممكن تعطيهم خبر
ماشي
وضح لك الجواب ان شاء الله
شيخنا نريد توضيح لمساله التصوير الجمع بين الاحاديث التي نهت عن التصوير والحديث الذي فيه الا رقما في ثوب خاصه بعض يعني اشكلت على بعض اخواننا الافاضل يعني فجعلتهم يتوقفون في هذه المساله
الا رقما في ثوب هذا الثوب
يقول لك هذا الشيخ عشان ما خدش موز عشان ما خدش خيار
لا لا أنا ما أخذ حلاوي طبعك والعيدي
ممتاز.
جزاك الله خير. لا شكرا. أعطي الأولاد هذا الرقم في فوق المذكور في الحديث إن كان هذا الرقم صورة مجسد ظاهرة في فرق وبين أن تكون صورة مقطعة وهي ظاهرة المعاني. لا شك في الحالة الثانية فهي جائزة ومباحة. يبقى في ظني الإشكال على الصورة الأولى.
صحيح.
حالة الأولى أي الصورة مثلا مثل هذا الثوب، الصورة واضحة وجلية، نقول حين ذاك إلا رقما في ثوب. إذا كان هذا الثوب غير محترم وغير معظم وإنما هو مهين وغير يعني معلق في صدور المجالس ونحو ذلك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فهذا يمكن أن يقال بأنه المراد بهذا الحديث. لكن دائما يجب أن لا ننسى قاعدة علمية هامة جدا، وهي أن الأحاديث القولية يجب تفسيرها بالأحاديث الفعلية. هذا إلا رقما في ثوب، قلنا يحتمل أن يكون رقم واضح صورة كهذه أو تكون ليس لها معالم واضحة. فإذا ما درسنا حديث السيدة عائشة وإنكار الرسول عليه السلام عليها النمرقة، التي النمرقة هي المخدة التي اشترتها للرسول عليه السلام فرحا بقدومه، فأنكر الرسول عليه السلام عليها وأخبرها بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. إذن هذا الحديث يعني هذه الصورة ولو كانت مما يتكأ عليه. حينئذ ماذا فعلت السيدة عائشة بهذه النمرقة؟ قطعتها. هذا القطع لا شك يجب أن يفسر كما كنت ذكرت ذلك في كتاب أداب الزفاف، أن القطع وقع على الصورة، وهذا ما استبنى شيء من كونه مخدي أو كونه بطانية أو مشبوسات أو ما شابه ذلك. حينئذ تفسير الحديث القولي إلا رقما في ثوب للحديث الفعلي أمر ضروري جدا، فنفسره ليس كما استدل به راوي الحديث أي إلا رقما في صوب في صورة ظاهرة، وإنما لا رقما في صوب باقي آثار الصورة لكن ليست هي صورة كاملة، وإنما عادت كأنها كما قال جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم وامر بالصورة أن تغير حتى تصير كهيئة الشجرة، فهي صورة ورقم في ثوب لكن تغيرت إيش معالمها. على هذا ينبغي أن يفسر إلا رقما في ثوب. بعد هذا الجواب أريد أن ألفت النظر، إلا رقما في ثوب كان استثناء من حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، فجاء ذاك الراوي بقوله إلا رقما في ثوب. وبعد أن فسرنا هذا الاستثناء توفيقا بينه وبين حديث السيدة عائشة، نريد أن نلفت النظر أن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نشتري ثوبا فيه صورة بساطا لحافا. ابتلينا اليوم بشراء الثياب للأطفال كلها صور، هذا شيء آخر، فلا يجوز للمسلم أن ينزل إلى السوق
ويشتري ثيابا مصورة بحجة أن رقم في ثوب، لأن الحديث أولا لم يتعرض لموضوع الشراء، لأن هذا الشراء فيه يعني على المنكر، إنما تعرض لمسألة دخول الملائكة. هل تدخل الملائكة بيتا في صورة؟ الجواب لا، إلا إذا كان رقما في ثوب فحينئذ تدخل الملائكة مع التفصيل السابق. لكن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نشتري هذه الثياب التي قد صورت في هذه الصور المحرمة، لأننا بذلك نعين على المنكر. واضح
جدا المجموعة كلها.
نعم لا كبروا جزاك الله خير عشان يكبر الأجر.
بسم الله اللهم صل على سيدنا. هو من شطرين
تفضل.
أولا المقاتل أو المجاهد في سبيل الله،
نعم،
قبل أخوي الشيخ وفيق الله يجزي الخير والحاضرين يتعلم الفقه ويصير عنده حلقات العلم، كنا نجهل أنه المجاهد في سبيل الله يقف على باب الجنة لسبب عدم سداد الدين، ما كناش نعرفها. الآن من فضل الله علينا سنة نعرفها
الحمد لله.
بالنسبة للمجاهد إذا أخذ كل الأوامر اللي صدرت من الله سبحانه وتعالى، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة كله، وظل شغلة الدين، يا هل ترى وصارت ظروف الجهاد تيسرت للمسلمين وجاهد في سبيل الله، هنا فعلا هذا الدين بمنعه من دخول الجنة؟
لا، ليس هناك حديث يقول أن هذا الشهيد المدين لا يدخل الجنة، وإنما الحديث يقول يغفر للشهيد كل ذنب له إلا الدين، تغفر ذنوب كلها إلا الدين، لكن كونه بيدخل الجنة أو ما بيدخل الجنة هذه قضية أخرى. يعني نحن ما بنقدر نقول عن غير الشهيد أنه إذا كان مات مدينا ما بيدخل الجنة عن غير الشهيد، فما بالك بالشهيد. لكننا نقول أنه موت الشهيد وعليه دين يمنع أن يغفر عنه هذا الذنب فقط وهو الدين، بينما الذنوب الأخرى تغفر له. تفضل.
الثاني اللي هو نفس المجال الجهاد في سبيل الله، عرفنا أو سمعنا بعض الجيران ذهبوا للعمرة أو للحج وكان لهم النصيب الذهاب إلى أفغانستان والجهاد في سبيل الله،
لا.
فطرح الحديث أمام الوالدة.
أيوة.
الوالد توفى عليه رحمة الله،
توفي إلى رحمة الله.
بالنسبة للوالدة بتقول لا، إذا على فلسطين والقدس الله يسهل عليكم الستة.
إذا إيه؟
إذا على فلسطين أو القدس يسهل عليكم الستة مع السلامة. أما على أفغانستان
ستة أولاد، مسامحة بستة لفلسطين،
ما شاء الله. مفهومنا إنه عنا فلسطين هنا الأجر أو مكتوب علينا الفرض زيادة على أفغانستان، توضيح هاي المسألة الله يجزيك الخير.
إيه لا شك هذا الكلام خطأ من حيث التفريق بين بلاد الفلسطينية والبلاد الأفغانية، وهذا بلا شك يعني أمر نابع أولا من الجهل بالإسلام وثانيا من التعصب للأرض. فلا شك أنه بلاد الفلسطينية وهي من بلاد الشامية فهي أرض مباركة بنص القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة، لكن ذلك لا يعني التفريق بين الجهاد في هذه الأرض وبين الجهاد في بلاد إسلامية أخرى كأفغانستان، لأنه من الثابت في الشرع أن أي أرض إسلامية هجمت من بعض الكفار فيجب على جميع المسلمين في سائر أقطار الدنيا أن ينفروا كافة لطرد هذا الغازي الكافر عن تلك البلاد الإسلامية. فالتفريق بين التصدق ليس بولد واحد، والتنازل عن 6 من الأولاد في سبيل الجهاد في فلسطين، مع أنه مع الأسف الشديد هذا الجهاد الآن في فلسطين كما نعلم جميعا غير متيسر، غير مقدور عليه لظروف نعرفها جميعا. تفريق بين هذا الجهاد، فيجوز للوالدة هذه أن تسمح بكل أولادها 6 ولا تسمح بواحد منهم للجهاد في أفغانستان، مع كون الطريق هناك مفتح الأبواب. هذا خطأ، وهذا مثل ما قلت لك آنفا ناشئ أولا من عدم المعرفة بالأحكام الشرعية، وثانيا من التعصب للأرض التي عشنا فيها أو لدنا فيها. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يلهمنا العمل بما علمنا.
يجوز بغير إذن هذه الوالدة فضيلة الشيخ إذا سمحت؟
نعم.
موت أبناء أو أحدهم بغير إذن الوالدة.
إذا كانت الوالدة هي هذه أذنت بالستة فيجوز الخروج بدون إذنها.
سيدي في رجل متجوز وعنده مرته إنها ذهب، فبده يطلع زكاة الذهب لمرته، هو هي مرته طبعا المصاري منه، في له أم مطلقة وتربي أطفال، فبقول لك لو أن المصاري مثلا هذول بده يطلعهم الزكاة بيطلعهم مرته يعطيهم لأمه تصرف على أخوانه، فهل يجوز يعني يقول لا يجوز؟
الحديث زوجته
زوجته ابنها.
نعم
زوج ابنها. زوج رجل
ايه كنتها. طيب الحديث لزوجة الرجل، هو بده يخرج الزكاة بموافقتها،
موافقة زوجته.
نحن نحكي عن الزوجة.
نعم.
هو بده يخرج زكاة حلي زوجته بموافقة زوجته.
نعم.
طيب وبده يعطي هذه الزكاة للأولاد اللي هي من المطلقة هذه.
طلع امهم من الاخوان.
اي نعم.
هل الاشخاص
دون بوافقة الميت بجوز. وسبحانك
اللهم
امهم الشيخ الله جوا مستعدون
من الرجل.
الزكاة بارك الله فيك من الزوج مش من
أنا فاهم، بس قصدي يعني كأني فهمت أنت تحكي إنه مطلقة إما أولاده هي يعني إما الرجل إما نفس الرجل.
إيه هيك فهمت.
خلاص جيد هذا.
هاي. مشكلة قهوة النشوة هذولي. مشكلة. ما صار لك ساعة أنت.
يقول بجوز طلع الزكاة على الوالدين إذا كانوا منفصلين عنه.
نعم.
لا هو الزكاة مو للوالدين.
بعيدة.
والزكاة
حتى يعني لو
الزوجة.
إن
شاء الله.
بالزكاة. بالنفس الزوج اللي بكون ابن المرأة.
هاي. أنا شايف فيها القضية دور ولفتة، لكن النتيجة الحكم واحد، المصاري اللي بده الزوج يطالعها زكاة مال حلي زوجته.
نعم.
كوي. برضا منه ولا لا؟
برضا منه.
كوي. بمعنى هل هو عنده استعداد يقول لزوجته هاي قيمة زكاة حليك خذي تصرفي فيها بما تشائين؟ عنده الاستعداد؟ فإذا ترجع القضية بتقول له أنت تصرف فيهم كما تشاء وجزاك الله خير. واضح؟
هل يجوز استعمال التنويم المغناطيسي
لاستخراج شيء ما من الأرض.
حلو.
هذه كانت قديمة بطرق باخت وبارد، الآن طلعونا بطرق ترميم مغناطيسي، وهذا التسجيل عصري لا يجوز الاعتماد عليه. والسلام عليكم.